يتبعون أحسنه ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونحن ما زلنا في سورة آل عمران في الآية 46 إلى 49 التي فيها البشائر لمريم بعيسى والصفات العظيمة الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بها التي تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله عز وجل. وقفنا بالأمس عند قوله الله يخلق ما يشاء، لما خاطبت ربها سبحانه وتعالى قالت يا رب لم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، كيف يكون الولد؟ لأنه عادة الولد يكون من النكاح ومن الزواج. قال الله عز وجل الله يخلق ما يشاء، يعني سبحانه يخلق ما يشاء سواء كان على وفق العادة أو على خلاف العادة. عيسى عليه الصلاة والسلام جاء على خلاف العادة، خلقه ومعجزاته أيضا كلها على خلاف العادة. مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذا عقيدتنا ولله الحمد أن الله على كل شيء قدير وأنه يفعل ما يشاء. ولذا ذكر أهل العلم من الآيات العظيمة التي تدل على قدرة الله عز وجل أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب، ومنهم من خلق من أم بلا أب، ومنهم من خلق بأب بلا أم، وأكثر الخلق من أم وأب. الذي خلق من غير أم ولا أب آدم، ومن أب بلا أم أب بلا أم حواء امرأة آدم، ومن أم بلا أب عيسى، وسائر الناس من أب ومن أب وأم. ولذا قال الله يخلق ما يشاء، أي الذي يشاء الذي يريده كما وكيفا على سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم. فالله سبحانه لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء، قلنا بالكمية والكيفية والسبب المعلوم والسبب غير المعلوم، وأيضا النوعية. والنوعية ما أكثر أنواع الخلق، النوعية ما أكثر من أنواع الخلق لا يحصيها الإنسان فضلا عن أفرادها، وما أكثر الخلق. لو أردت أن تحصي المخلوقات ما استطعت، الذي خلقه الله عز وجل ما استطعت، والله تعالى قد أحصاهم ورزقهم وأمدهم وأعد كل مخلوق لما خلق له. قال فرعون لما كان يخاطب موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى خلقه المناسب له ثم هداه لما خلق له. يقول الشيخ رحمه الله انظر، أحيانا تفتش الكتاب للمراجعة فتجد فيه حيوانا لا يدركه البصر إلا بكلفة، من خلق هذا الحيوان؟ الله. من أعده للرزق؟ الله. من أمده برزقه المناسب له؟ هو الله عز وجل. فما بالك بالخلق الكثير الذي هو أكبر من هذا بكثير. المهم أن الله يخلق ما يشاء كما وكيفا ونوعا بسبب معتاد وبسبب غير معتاد. لا حجر على الله عز وجل، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. ولذا قال الله عز وجل كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا قضى يعني قضاء كونيا، قضاء القضاء الكوني، لأن القضاء له معنيان كوني وشرعي. فمن أمثلة الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، العبادة لله هذا قضاء شرعي حكم شرعي. ومن أمثلة الكون قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا شرعا أو كونا في هذا إلى بني إسرائيل كونا، ولا يصح أن يكون شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي شرعا بالفساد أبدا، فهو لا يحب الفساد، ولكن قضاؤه في بني إسرائيل قضاء كوني. ولذا العلماء رحمهم الله فرقوا بين القضاء الكوني والشرعي. القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور وترك المحظور. القضاء الشرعي الله يحبه، الله يحبه، يعني أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك ببر الوالدين، أمرك بالعناية بالجيران وما إلى ذلك. كل القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله عز وجل من فعل المأمور أو ترك المحظور. لكن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. الله سبحانه وتعالى أمرك بالمحافظة على الجيران، ربما أنك لا تحافظ على جيرانك في يوم من الأيام. أمرك أيضاً ببر الوالدين، ربما بعض من الناس لا يبرون والديهم. أيضاً أمرك بالصلاة، فكل الأوامر أو النواهي هذه قد تقع وقد لا يقع. أما القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وفيما لا يحبه، القضاء الكوني يتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. لكن القضاء الكوني لا بد أن يقع من المقضي عليه. فصار الفرق أول شيء وجهين، وعندما نذكر الشيء وضده تكون أربعا. ومن أمثلة القضاء الكوني قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وقوله تعالى وغيظ الماء وقضي الأمر. أما قوله تعالى والله يقضي بالحق فهو شامل للكون والشرعي، حتى الكون الذي يقضيه الله وإن كان شرا لكنه في المفعولات، أما في نفس القضاء فهو حق. ولذا يقول الله عز وجل إذا قضى أمرا، أمرا مفرد جمعه أمور أم أوامر؟ الجواب أمور، الجواب أمور. إذا قضى أمرا جمعه أمور، لأن المراد بالأمر هنا الشأن، يعني إذا قضى شأنا أي شأنا من الشؤون فإنما يقول له كن فيكون. أمر الله لا يحتاج إلى عمل، ولا يحتاج إلى آلات، ولا يحتاج إلى أي سبب، كل الخلائق مسلمة لله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض، تنتظر الأوامر. كل المخلوقات كبيرها وصغيرها تنتظر الأوامر، السماوات والجبال، إذا صدر الأمر من الله عز وجل كان المأمور. الأمر الكوني يقول كن فقط فيكون. قال الله تعالى عن البعث، يعني بعث الخلائق يوم القيامة، الخلائق كلها فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وبين الله تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر، هل يكرر؟ إذا أمر الله بأمر هل يكرر؟ لا، لا يكرر ولا يتأخر المأمور. فقال وما أمرنا إلا واحدة. لو قال للسماوات انزلي على الأرض تنزل على الأرض، ما تحتاج إلى تكرار أمر. فربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تكرار، لأن كل من في السماوات ومن في الأرض كله مستسلم لأوامر الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن أمره إذا قال كن فإن الشيء يكون كلمح البصر، لا يمكن أن يوجد تكرار. يعني لو شاء ربنا عز وجل لأمر هذه الأرض أن تزول ومن فيها بلحظة، كن فيكون. هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدرة الخلق إليها، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. فيكون الفاء هنا تفيد الترتيب، وإن شئت فقل تفيد السببية، فإن قلت إنها تفيد السببية فاقرأها بالنصب، وإن قلت إنها تفيد الترتيب فاقرأها بالرفع، وكلا القراءتين سبعية صحيحة. أن يقول له كن فيكون، أو أن يقول له كن فيكون. فعلى قراءة الرفع تكون استئنافية، والفاء عاطفة تفيد الترتيب مع التعقيب، كن فهو يكون في الحال. وعلى قراءة النصب تكون الفاء السببية، فكأن الكون مسبب على القول، ومعلوم أن المسبب يأتي مقارنا للسبب. على قراءة النصب كن سبب فيكون مسبب، ومن المعلوم أن المسبب يأتي عقب السبب فورا لأنه سببه، والسبب مقارن للمسبب. وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى غير المعنى الثاني، لكنهما متلازمان. عندنا مسألة، إذا قال الله كن فهل يقول كن فقط فيقع الشيء على مراد الله، أو لا بد أن يقول كن ويبين كيف يكون؟ يعني الأمر من الله عز وجل، هل يقول كن فقط ويكفي، وإلا لا بد أن يبين، أو لا بد أن يقول كن ويبين ما يكون؟ ننظر في حديث القلم، أول ما خلق الله القلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب، هل كتب القلم على طول؟ لا، ما كتب، لم يكتب، بل قال ربي ماذا أكتب. هذا دليل أن المخلوقات لا تعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى. فيقول مثلا لهذه السماوات انزلي إلى الأرض في كذا، ممكن. ولذلك لا بد أن يكون هناك الأمر مبين. مثلا قال القلم هل أكتب؟ قال ما أكتب. قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. الظاهر والله أعلم أن الشيء إذا قال الله له كن فلا بد أن يعين ماذا يكون، بدليل حديث القلم. ولكنه إذا عين ما يكون فلا بد أن يكون الشيء على ما عين، فالقلم لا يعلم الغيب، لكن لما قال له الرب عز وجل اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب، يعني أن الله أعلمه فكتب. هذا هو الظاهر. وإذا كان الله عز وجل إذا أمر فقال كن كان على مراد الله، فليس بغريب، على قدرة الله. إن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عز وجل، وإن كان لم يطلعه عليه. لكن الذي يترجح عند الشيخ بناء على حديث القلم أن الله عز وجل يأمره أن يكون ويبين ما يكون عليه. أيضا من البشائر التي أخبر ربنا سبحانه وتعالى مريم في عيسى أنه قال يعلمه الكتاب والحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة، يعني الضمير يعود على عيسى. ومن هو الذي يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى يعلمه الكتاب، لأن عيسى كغيره من البشر لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لكن الكتاب ما معنى الكتاب؟ يعلمه الكتاب. ما هو الكتاب؟ المكتوب، المقصود المكتوب. لكن هل المراد أن يعلمه الكتابة يعني يكتب يحسن الخط، أو المراد أنه يعلمه الكتب السابقة؟ بعض من العلماء قال إنه يعلمه الخط، يعلمه الخط، وبعد يعني جاء مولود من بطن أمه وهو يتكلم ويكتب، وهذا شيء غريب، معجزة عظيمة من الله عز وجل. فبعض العلماء قال إنه يعلمه الكتب السابقة، التوراة والزبور وما إلى ذلك. لكن هنا يقول كلاهما لا يتنافيان، علمه الكتاب فكتب، وعلمه الكتب السابقة، وعلمه التوراة والإنجيل. والتوراة من باب عطف الخاص على العام لشرفه، وأما الإنجيل فإنه لم ينزل على أحد قبل عيسى، ولذلك قال الله عز وجل يعلمه الكتاب، يعلم عيسى الكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتابة والكتب السابقة، كل المعنيين، الكتاب الكتابة والكتب السابقة. والكتب السابقة ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، لكن ذكر التوراة، لأن التوراة أعظم كتب بني إسرائيل، وموسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل. فربنا يقول يعلمه الكتاب والحكمة، يعلمه الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ الشريعة، لأن الشريعة من الله، وما وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمة. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالحكمة هي الشرع، وهو موافق لمن فسر ذلك بالسنة أيضا. الحكمة هي الشرع، والسنة من الشرع، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرعه الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى، فعلمه الله عز وجل الحكمة. وألف الحكمة للعهد الذهني، يعني الشرع الذي شرعه الله لعيسى. وليس كل الحكمة، بل الحكمة التي شرعت له. فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة كلنا نعرف التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. لكن التوراة كتبها الله سبحانه وتعالى كتابا، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف: إن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، ونزلت ألواحا على موسى وفيها ما تقتضيه المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت، هذه التوراة. أما الإنجيل الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وهو الإنجيل بالنسبة للتوراة كالمكمل لها، كالمكمل لها، كما قال تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالإنجيل كالمتمم للتوراة، لأنه في الحقيقة نزل على بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة. ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل تغيرت من وقت موسى إلى عيسى، فكان في الإنجيل أشياء فيها تعديل أو زيادة، فهو متمم للتوراة. وأيضاً من البشائر: ورسولاً إلى بني إسرائيل، ورسولا، هذا عيسى رسولا إلى بني إسرائيل، الواو حرف عطف، ورسولا منصوب بفعل محذوف تقديره ويرسله رسولا، ولا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله، أي ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل وهم أبناء يعقوب الاثني عشر، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي. هذا هو المشهور عند عامة العلماء رحمهم الله. وقيل إن النبي لم يوحى إليه بشرع، وإنما كان مؤيدا لشريعة قبله، يعني يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله، فكانت الأنبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الأمة. وهذا وإن كان له وجه كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، لكن هذا القول يعكر عليه قضية آدم، فإن آدم نبي ومع ذلك لم يكن مجددا للشريعة، أو لم يكن مجددا لشريعة سابقة، إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم عليه السلام. فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول. من هو النبي؟ الذي أوحي إليه بشرع، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طيب مريم أوحي إليه، هل هي نبية؟ هذا مريم هل هي نبية؟ أوحي إليها، جبريل كلمها، ربنا كلمها، فهل هي نبية؟ نعم، هنا لم تؤمر بشرع، هنا لم تؤمر بشرع، وإنما جاءتها البشائر من الله عز وجل ومن جبريل عليه السلام. ولذا لو قال قائل: ورد في صحيح مسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فهل يدل ذلك على أن النبي يبين لأمته ما بينه الرسول وعليه فلا فرق بين النبي والرسول؟ لا، الجواب لا يدل، لأن هذا الحديث إن قلنا إنه يبين بأمر الله فهو رسول، وإن قلنا إنه يبين تطوعاً من غير أن يلزم بذلك لكن لمحبته الخير فهو نبي. مع أن المراد بهذا الحديث الذي ذكرته أن النبي الذي هو الرسول، ولهذا يذكر الله كثيراً النبيين دون الرسل ويذكر الرسل دون النبيين. ولذا قال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وفي آية أخرى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد يطلق النبي على الرسول، وقد يطلق الرسول على النبي. ولذا قال الله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل اسم قبيلة أو اسم أشخاص معينين؟ اسم قبيلة، بنو إسرائيل قبيلة، كما يقال بنو تميم، والعلماء رحمهم الله يفرقون بين ابن وبني، إذا كان اسما لقبيلة أو اسما لشخص معين، وذكروا ذلك في باب الوقف وفرعوا عليه مسائل. فإذا قلت: هذا البيت وقف على بني فلان، وبني فلان قبيلة يعني كبني تميم مثلا، فهل يعم الجميع؟ الذكور والإناث القبيلة كثير، هل يعم الجميع أو يعم بعضهم؟ هل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا: نعم، يعم الجميع ويشمل الذكور والإناث، لكن لا يجب التعميم، لأنه إذا أراد أن يوزع المبالغ كيف يوزعها على القبيلة؟ لكن لا يجب التعميم، فيجوز أن يوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقط، ويجوز أن يعطي ثلاث نساء فقط، لأنه لا يختص بالرجال بل يشمل الذكور والإناث إذا قال بني فلان. ولأنه لا يستلزم التعميم. أما لو قلت هذا وقف على بني فلان، يعني واحد معين من الناس، فإنه يجب للذكور دون الإناث، لأن الإبن غير البنت، ولأن بني فلان المعين يمكن حصرهم، فيجب تعميمهم والتساوي بينهم وإخراج النساء منهم. فبنو إسرائيل من أي الصنفين؟ هل هم من القبيلة أو من المعين؟ لا، من القبيلة. وإسرائيل من هو؟ هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم بنو عم لبني إسماعيل. نحن بنو إسماعيل وهم بنو إسحاق، يعني أبناء عمومتنا. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمهم بني إسماعيل غارت اليهود من ذلك وأنكروه، وكانوا بالأول يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نبي ونتبعه ونكتسحكم ونغلبكم، ظناً منهم أنه سيكون من بني إسرائيل، وليس ظناً حقيقياً بل هو وهم، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه سيبعث في مكة، لكن توهموا ذلك، أوهمتهم أنفسهم الكاذبة. فلما بعث في بني إسماعيل أنكروه وكذبوه. ومعنى إسرائيل في السريانية أو لغتهم العبرية عبد الله، معنى إسرائيل عبد الله. الآن تسمى الدولة اليهودية إسرائيل، يعني عبيد الله. وقوله تعالى إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. من هو الذي يخلق؟ هل هو عيسى ولا الله سبحانه وتعالى؟ الله، لكن أعطاه معجزة، أعطاه معجزة. ولذا قال الله عز وجل الله يخلق ما يشاء، هنا عبر بالخلق، وفي قصة زكريا بالفعل يخلق ما يشاء، وهناك قال يفعل، وهنا قال يخلق. فهل هناك نكتة أو أنه اختلاف تعبير؟ لا، الجواب أن هناك نكتة، أن هناك سبب، يعني قال في زكريا يفعل ما يشاء، لكن هنا قال يخلق ما يشاء، لابد أن يكون فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ ما قاله العلماء وهو صحيح، أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به، خلق على وجه لم تجري العادة بمثله إطلاقا، فناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع. ولهذا يقال خلق الله السماوات، ولا يقال فعل الله السماوات، مع أن الخلق فعله، لكن الخلق فيه نوع من الإبداع، ولذلك قال خلق. لكن هناك وجه أهم، قال الله خلق، الرد على شبه النصارى الذين يقولون إن عيسى هو الله، أو يقولون الله ثالث ثلاثة، فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق، ويكون هذا قطعاً لدابر قولهم فيه. إذن نكتته كونية ونكتة شرعية، يعني حكمة كونية شرعية. ولذا قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فيهما قراءتان، قراءة بكسر الهمزة وفتحها، وبفتح الياء مع فتح الهمزة، ثلاث قراءات. أني، أني، إني، كلها معناها واحد، فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، يكون هذا الشيء طيراً، يكون هذا الشيء الذي ينفخ فيه على صفة الطير يكون طيراً. ولذا قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، كهيئته يعني كمثله وصورته، فينفخ فيه فيكون طيراً. وفي قراءة سبعية أيضاً فيكون طائراً بإذن الله، يعني يطير. هذا يكون طير، الأول يكون طير أمامك، لكن القراءة الأخرى طائراً يعني يطير بإذن الله. والقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى. فقوله يكون طيراً الآية أي طيراً حياً بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه روح. وقوله يكون طائراً أي يطير تشاهدونه يطير بالفعل. فعندنا ثلاث مراتب: عيسى يصوره على هيئة الطير، الثاني طير فيه روح على قراءة فيكون طيراً، الثالث طير يطير بالفعل على قراءة طائراً بإذن الله، وعلى هذا فيكون يخلق شيئاً على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير. لكنه قال بإذن الله حتى لا يقول النصارى إنه يخلق مثل الله، قال بإذن الله أي بإذنه الكوني والشرعي، لأن كونه يصور مباهيا لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي، لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام لحكمة، هذا على تفسير بإذن الله الإذن الشرعي، كذلك الإذن الكوني يعني بإذن الله الإذن الكوني، لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني، فيطير بإذن الله إذناً كونياً. فعيسى عليه الصلاة والسلام ما هو عمله؟ يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي، فيكون طيراً إذا نفخ فيه، ويكون طيراً بإذن الله الكوني. ولذلك قال في كل كلامه يقول بإذن الله، يبرئ الأكمه بإذن الله، يبرئ الأبرص بإذن الله، يخلق من الطير بإذن الله، من أجل تحقيق التوحيد حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالاً، لأنه لولا هذا التقييد بإذن الله لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح فصار بشراً، فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق الله، فلهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بإذن الله. وأيضاً قال من المعجزات التي أخبرهم بها لأجل يؤمنون ويصدقون به: وأبرئ الأكمة والأبرص. أبرئ بمعنى أشفي، والبرء في الأصل من البراءة، والبراءة من الشيء السلامة منه، ومنه برأ من دينه أي سلم دينه أي سلم من غائلته أي من غائلة الدين الدين وضيق الدين. فالبرء البرء من المرض يعني السلامة والشفاء. يبرئ الأكمة، من هو الأكمة؟ الذي لا يبصر ليلا. قالوا إن الأكمة له معان متعددة، الأكمة له معان متعددة. بعض العلماء قال الذي لا يبصر ليلاً ويبصر نهاراً، وقيل هو الذي يبصر ليلاً ولا يبصر نهاراً بالعكس، وقيل هو الذي لا يبصر إلا بمشقة، وقيل الذي ولد بلا عين. فإن كان الأكمة في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها فهو للمعاني كلها، وإن كان لا يحتمل إلا معناً واحداً فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمة من ولد بلا عيون، الذي نزل من بطن أمه ليس له عيون، ولذا هذا هو أبلغ في القدرة، لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية. فنحن نقول إن كانت اللغة العربية تطلق الأكمة على كل ما قيل فلتكن الآية شاملة، وإن لم تحتمل إلا معناً واحداً فأقربها أن الأكمة من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة، يعني يأتونه بإنسان ولد وليس له عيون فيمسح عليه ويشفى بإذن الله. وأيضاً الأبرص، يبرئ الأبرص الذي به برص، البرص عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية، وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر، لكن البرص ليس له دواء، ولهذا قال أبرئ الأبرص بإذن الله. وشيء أعظم من هذا، شيء أعظم من هذا، وأحيي الموتى بإذن الله. الذين ماتوا يحييهم، يحييهم بإذن الله. ليس المراد بالموتى هنا موتى معينين، بل هو للجنس، أي واحد من الأموات يمكن أن يقع عليه هذا الأمر. أما قول من قال إنه أحيا سام ابن نوح أو أحيا فلانا أو أحيا فلانا فهذا من الإسرائيليات، لكن الآية أنه يحيي الموتى. كيف يحيي الموتى؟ يقف على الميت سواء كان في القبر أو خارج القبر، يأمره فيحيا بإذن الله، يقول قم قم يا فلان فيحيا بإذن الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر بهذه المعجزات، ولكن اليهود تأتيهم المعجزات ولا يؤمنون بها، نسأل الله العافية. أيضا من المعجزات التي أعطاه الله إياها يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنبئكم، نحن نعرف معنى أنبئكم أخبركم، بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه لغد في بيوتكم، من غير أن يأتي أحد يخبره. هذا فيه شيء من علم الغيب ولا لا؟ نعم، إذا جاءني إنسان وقلت أنت أكلت كذا وكذا، من هو اللي أخبرني؟ ولذلك عيسى يخبرهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره، ولذا ما فيه أحد يخبره إلا الله عز وجل، وهذا علم غيب. فأخبرهم أن من جملة آياته يعني معجزاته الخوارق أنه يخبر الإنسان يقول يا فلان أنت اليوم أكلت كذا وكذا وكذا وادخرت لغد أو بعد غد كذا وكذا، مع أنه لم يبعث أحدا يطلع على ما في البيت، وهذا لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل. فإذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت فإنه يكون من وحي الله، لكن بعض من الناس قد يكون بواسطة الجن، نسأل الله العافية. فإن الجن ربما تخدم الإنس فتذهب إلى المكان البعيد وتتسور الجدران وتخبر بما في البيوت، لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به. لماذا؟ لأن إطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوان، ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه، ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال قائل إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويدخر في البيوت، قلنا لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى عيسى، لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من العدوان والظلم، وعيسى لا يمكن أن يفعل هذا، فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي. لكن ما هي الحكمة من إخبارهم بهذا؟ أخبركم بما تأكلون وما تدخرون، في فائدة ولا ما في فائدة؟ نعم في فائدة، إطلاعهم على أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه بالوحي من الله في أمور خاصة في البيوت، تحذيرهم والله أعلم من أن يأكلوا شيئاً محرماً عليهم. ولهذا سيأتي أنه قال لهم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم. ولذا قال الله عز وجل إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كل هذه المعجزات كلها آية، آية عظيمة لكم إن كنتم مصدقين فآمنوا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا يا رب حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.